بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من باب الرجاء، نبدأ بالباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب فضل الرجاء. الباب الأول باب الرجاء، يليه باب فضل الرجاء. ما الفرق بين هذين العنوانين، أو ما الفرق بين هذين البابين؟ الباب الأول وهو الذي انتهينا منه الآن، والذي عنوانه باب الرجاء، يتضمن بيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تثبت مدى كرم الله عز وجل ورحمته ومدى عفوه عن عباده. هذه الأحاديث عنون لها الإمام النووي بهذا العنوان: باب الرجاء. أما هذا الباب الآخر الذي سنبدأه الآن، فقد تضمن الأحاديث التي أوضح فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الرجاء من العبد، أي يوضح لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى محبة الله عز وجل من عبده أن يكون راجيا لرحمته، متأملا بفضله. إذن بين البابين فرق كبير. الباب الأول جمع الأحاديث التي أثبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى فضل الله وعفوه وجوده وصفحه. هذا باب الرجاء. هذا الباب الثاني ينبهنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الله يحب من عبده أن يرجو رحمته، أن يحسن الظن به، أن يتأمل صفحه. هذا شيء آخر. فالله عز وجل يحب من العبد أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، أن يكون متوقعا الكرم منه والصفح والجود أكثر من أن يتوقع العذاب والنكال. ولذلك فرق الإمام النووي بين البابين، وأفرز لكل منهما الأحاديث الخاصة به. بدأ الإمام النووي هذا الباب بقول الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الكلام ذكره الله عز وجل في كتابه المبين على لسان مؤمن بني إسرائيل، على لسان مؤمن من بني إسرائيل كان يخفي إيمانه، ثم إنه أظهر إيمانه ونصح قومه أن يتبعوا الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم، ونقل البيان الإلهي لنا نصيحة هذا المؤمن لقومه. ونقل لنا حديثه المضمخ بالحب والغيرة والشفقة على قومه. وفي نهاية حديثه هذا يقول هذا الرجل وهو مؤمن بني إسرائيل: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بعد أن نصح ونصح وقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بعد أن نصح ونصح ختم نصيحته بهذا الكلام: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. محل الشاهد من هذه الآية التي ساقها الإمام النووي في فاتحة هذا الباب هذه الكلمة: وأفوض أمري إلى الله. ما علاقة هذه الكلمة بفضل الرجاء؟ معنى أفوض أمري إلى الله أي أنا أكل أمري كله وأحيله إلى كرم الله عز وجل وجوده. ولا يقول هذا الكلام إلا من اطمأن إلى فضل الله، ومن اطمأن إلى سعة جوده وعظيم صفحه ومنته. الإنسان الذي يؤمن ويثق بكرم الله عز وجل هو الذي يقول: أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. طبعا معنى أفوض أمري إلى الله أي سأنام بعدها قرير العين، هادئ النفس، مطمئن البال، ولن يركن أحدنا إلى أن ينام قرير العين، مطمئن النفس، هادئ البال، إلا إذا وثق ثقة حقيقية بكرم الله وبصفحه وبجوده. فهذا دليل على أن مؤمن بني إسرائيل هذا كان شديد التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى وجوده وصفحه. وقد أثنى الله عز وجل عليه بهذا الطبع، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه هذا الموقف، ولذلك روى كلامه هذا ونقل حديثه لقومه من منطلق الثناء عليه ومن منطلق المدح له. فدل ذلك على أن الله عز وجل يحب من العبد أن يرجوه وأن يتعلق بكرمه وصفحه وجوده، ولا يحب الله عز وجل من العبد أن لا يتذكر إلا عقابه وسطوته وانتقامه. وطبعا أنتم تعلمون أو لعلكم تعلمون أن مؤمن بني إسرائيل هذا قتل بعد ذلك، قتله قومه، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق له رجاءه، فلم يكن رجاؤه رجاء إنسان خائب، بل كان رجاؤه في مكانه في محله. نعم، هذه هي الآية التي ذكرها الإمام النووي في فاتحة الباب الذي جعل عنوانه باب فضل الرجاء، أي فضل الرجاء بكرم الله سبحانه وتعالى وصفحه. ثم بدأ بذكر الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا الحديث متفق عليه أي من رواية البخاري ومسلم. واللفظ الذي ساقه الإمام النووي هنا لمسلم، يعني هذا الحديث ذكره الشيخان البخاري ومسلم، لكن اختلفت الألفاظ بين الروايتين اختلافا بسيطا. الإمام النووي ساق لنا اللفظ الذي رواه مسلم، بينما الحديث واحد وهو موجود في كلا الصحيحين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث قدسي، وسبق أن شرحنا معنى الحديث القدسي وفرقنا بينه وبين الأحاديث الأخرى العادية، وقلنا كل حديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني قال في أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله كذا، وكانت الألفاظ من صياغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يسمى حديثا قدسيا. ولعل البعض يقول: طيب ما الفرق بينه وبين القرآن؟ الفرق بينهما كبير. القرآن كلامه ومعناه من عند الله عز وجل، ولا دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النقد، فالألفاظ والأسلوب والسبك والمعنى كل ذلك أمرا توقيفيا هابطا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا. أما الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فالمعنى من عند الله عز وجل، لكن الألفاظ صيغت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث القدسي، وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا الكلام عن ربه سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله عز وجل؟ أنا عند ظن عبدي بي، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. أنا عند ظن عبدي بي، أي إن ظن بي خيرا فلسوف يجد هذا الخير مني، وإن ظن بي شرا وكان هذا شأنه فلسوف يجد ما قد ظنه أيضا. معنى هذا الكلام أنها دعوة صريحة واضحة من الله عز وجل أن لا يظن الناس بالله عز وجل إلا خيرا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن بعد أن يقول هذا الكلام لا يمكن لأحد أن يظن بالله السوء، أن يظن بالله العقاب، لأنه كأنه يجر على نفسه بذلك العقاب جرا من عند الله سبحانه وتعالى. بوسعك أن تحقق لنفسك رحمة الله بدلا من عقابه، ولا يكلفك هذا سوى أن تحسن الظن بالله بدلا من أن كسي أظن بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام معناه أن الله عز وجل يحب من العبد أن يحسن به الظن. وسبق أن عرضنا لهذا الحديث في درس مضى منذ حين، ولعلنا آنذاك استشكلنا شيئا، قلنا هذا الكلام يفتح مجالا واسعا للمتواكلين لا للمتوكلين، وربما فتح مجالا واسعا لمن سماه الله سبحانه، لمن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم العاجز، او الانسان المتدلل على الله عز وجل، يفتح بابا واسعا لهؤلاء الناس. ذلك لان اذا قلنا الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي، فكأنه يقول ان ظن بي عفوا فلسوف يجدني عفوا. هذا الكلام قد يظن احدنا ان هذا الكلام يحمل المنحرف والعاكف عن المعاصي واللهو والجرائم والفواحش المختلفة، يغريه بأن يظل عاكفا على ذلك كله ثم يحسن الظن بالله عز وجل، فكأنه يرى في هذا من جاته من عقاب الله عز وجل وسبيله الآمن المطمئن إلى أن يرتكب المعاصي ويرتكب من الأوزار ما يشاء، ثم يطمئن إلى أن رحمة الله أيضا تنتظره يوم القيامة. هذا ما قد يستشكله الإنسان. والجواب أن هنالك حسن ظن بالله عز وجل، وهنالك ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم العجز. قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وقال بعد ذلك والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. اتبع نفسه هواها، تركها تسير الى مشتهياتها وانحرافاتها والمعاصي التي تشتهيها، تركها مطمئنة تسرح وتمرح في هذه الفجاج، ثم تمنى أيضا على الله عز وجل الأماني، واعتقد أن الله سيكرمه وسيرحمه وسيعطيه من الأجور ما يعطيه للمقربين والصالحين. هذا ليس حسن ظن بالله، هذا من نوع الأماني، والأمان شأن العاجزين وشأن الناس الذين يتدللون على الله عز وجل بدون سند وبدون رصيد. أما حسن الظن بالله فهو شأن الإنسان المحب لله الذي عرف حدود الله وأصغى إلى أوامر الله عز وجل وبذل ما يملك من جهد لتطبيق أوامره سبحانه وتعالى، لكنه كأي إنسان يجد بين الحين والآخر من نفسه العجز، يجد بين الحين والآخر من نفسه الضعف، الوقوع في الأخطاء، فعندما يقع في الأخطاء وقد عزم على أن لا يقع فيها، وقع في الانحراف وقد عزم أن لا ينحرف، في هذه الحالة يتغلب لديه حسن الظن بالله ويتوج حسن ظنه بالله بالتوبة والانصياع إلى الله عز وجل. عن هؤلاء يتحدث رب العالمين وعنهم يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما الإنسان الذي سمع هذا الكلام وهو شارد بعيد عن صراط الله عز وجل وأوامره، عاكف على المعاصي بكل أنواعها وألوانها، لما سمع هذا الكلام ازداد طمأنينة وراح يرتكب من المعاصي ألوانا وأنواعا، وكلما نصحه ناصح قال أنا أظن بالله الظن الحسن، والرسول نقل عن الله قوله أنا عند ظن عبدي بي، ثم هذا يعكف على لهوه ومعاصيه. هذا ليس حسن ظن بالله، هذا يسمى غرورا، ثم مكرا بالله عز وجل. ما المكر؟ بل هو أشبه بالسخرية منه بحسن الظن. الذي يعكف على الخمرة وهو يتردد على حاماته، سمع من نصحه وذكره بالله عز وجل فقال الله يقول أنا عند حسن ظن، أنا عند ظن عبدي به وأنا أظن به خيرا، ثم عاد إلى أقداحه يعبها. هذا ساخر، هذا إنسان ساخر من الله سبحانه وتعالى. وعن هؤلاء الناس يقول ربنا سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون هذا؟ إذن ماذا يعني ربنا بقوله أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني ذلك الظن الصافي عن شوائب السخرية، الصافي عن شوائب المكر بالله عز وجل، النابع من شعور الإنسان بعبوديته لله عز وجل. كيف ترى العبد المملوك لشخص من الناس عندما كان هنالك عبيد؟ وهي عبودية مجازية، لا يوجد عبد لإنسان، كلنا عبيد لله عز وجل وحده. أرأيت إلى هذا العبد إن أخطأ ذات يوم وقد عرف من سيده حسن الخلق وسعة الصبر وجاء يستشفع سيده بحسن خلقه ويرجوه أن يصفع عنه مذكرا إياه بسعة صدره وكثير عفوه، هذا هو الذي يسمى صاحب ظن حسن، وهذا الإنسان جدير بأن يعفو عنه سيده. لكن لو أن هذا الخادم أو هذا العبد أمره سيده بأوامر ثم مضى ينفذ عكسها عامدا متعمدا مع سبق إصرار، وكلما ذكره إنسانا بأن سيده طلب منه نقيض هذا قال لا عليك أنا سيدي إنسان طيب القلب، نعم طيب القلب مسامح لا يؤاخذ، أتفسر هذا الموقف بحسن ظن بهذا السيد أم تفسره بسخرية وبلا مبالاة؟ أظننا جميعا نعلم الفرق بين الموقفين. هذا لا يسمى حسن ظن، هذا يسمى نوعا منحطا ساخرا من اللامبالاة. أنا عندما أحسن الظن بالله معنى ذلك أؤمن وأجزم بأن الله كريم وأن الله غفور وأن الله عز وجل يتوب علي ويغفر لي سيئاتي،
عندما أجزم بهذا وعندما أعلم أن الله هذا شأنه وتلك هي معاملته مع عبده، إلى ما يدعوني هذا اليقين؟ يدعوني إلى حبه، يدعوني إلى التعلق به. وعندئذ هذا الشعور أو هذا الحب يدعوني إلى أن أحسن إليه كما يحسن هو إليه. الإنسان الذي فاض قلبه حسن ظن بالله عز وجل يستحي من الله بسبب حسن ظنه به، ويحمله حياؤه من الله على أن يتوب كلما ارتكب معصية، وأن يستقيم بسلوكه كلما انحرف، وأن يستغفر الله عز وجل دائما. هذا شأن الإنسان الذي اطلع على كرم الله عز وجل وعظيم صفحه وجوده. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألأني أعلنت عن عفوي وعن كرمي وعن جودي وقلت لك إن ظننت بي الخير سأحققه لك، أكان جزائي عندك أن تزداد عصيانا وأن تزداد عكوفا على بغيك وانحرافك؟ أفهكذا يكون شأن من علم من الله الصفحة والكرم والجود؟ إذن لا إشكال في هذا الموضوع. وكل من استغل كلام الله عز وجل هذا في هذا الحديث القدسي استغله ليبرر لنفسه الانحراف وليبرر لنفسه العكوف على المعاصي، فهذا لا يسمى حسن ظن بالله، وإنما يسمى مكرا بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فينبغي أن نعلم الفرق. وكم من الناس ضلوا وتاهوا بسوء فهمهم لهذا الحديث النبوي الصحيح، كثيرون. كم من الناس وقف عند هذه الفقرة ففهمها على غير وجهها، فسوغ لنفسه الانحرافات والمعاصي وارتكاب الأوزار كلها، وطمأن باله أن الله سيعفو وأن الله سيصفح. وهذا نابع عن سوء الفهم وعن يعني الحمق ربما في قلب المعاني إلى نقائضها. إذن أين يذهب هذا الإنسان بالآيات الأخرى التي يصف الله عز وجل فيها عقابه ويصف فيها شدة عذابه؟ ما معنى قوله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ما معنى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن حال أناس يوم القيامة يقول أحدهم: رب ارجعون لعلي آمن صالحا فيما ترك، فلا يرد الله عز وجل عليه طلبه ويقول: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي لن يحققها له أبدا. العلماء أيها الإخوة قالوا: العلم جمع وفرق. لا يكون العلم بأن يقتني الإنسان كتابا فيقرأ فيه حديثا كهذا الحديث ثم يتأمله على طريقته، مهما فهم من هذا الحديث يظن أنه الفهم الصائب الذي يتفق مع ما أراده الله عز وجل، ثم يمضي وهو يظن أنه قد علم الدين. الأمر ليس كذلك. إذن عرفنا معنى قوله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي. وما ظن أن فيكم من يسمع هذا الحديث ويفهمه على معناه كما قلت إلا ويفيد قلبه حبا لله، شيء طبيعي. فإذا فاض قلبه حبا لله على ما يسوقه الحب؟ يسوقه إلى الطاعة، يسوقه إلى التوبة، يسوقه إلى الاستقامة. هذا هو الهدف من هذا الكلام. فأما الإنسان الذي يستغل هذا الكلام الذي يقوله الله ليحارب الله سبحانه وتعالى في دينه وليرتكب المعصية تلك المعصية وليزداد فجورا ولهوا وبغيا متكئا على هذا الكلام، فهذا إنسان ينطبق عليه قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال وأنا معه حيث ذكرني، وفي رواية وأنا معه إذا ذكرني، والمعنى واحد. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يتذكرني العبد ويذكرني بمعنى يتذكرني، وليس بمعنى يذكرني بلسانه. ذكر اللسان بدون ذكر القلب لا معنى له. أنا معه حيث ذكرني، أي إذا تذكرني ولم يتذكر العبد الرب ربه إلا بشيء من صفاته، عدله، حكمته، رحمته، قدرته، سطوته، جلاله، صفة من صفات الله عز وجل. أو يتذكره ليتذكر من خلال ذلك انحرافاته وعصيانه، فكأنه يتصور نفسه ماثلا بين يدي الله ولا يتساءل ترى ماذا عسى أن يصنع الله عز وجل بي. هذا هو الذكر. أنا معه حيث ذكرني، عندما يذكرني أكون أمامه، أكون معه. يعني لن يكون هذا الذكر من طرف واحد أبدا، ذاري سبحانه وتعالى معنا دائما، وهو القائل وهو معكم أينما كنتم. فما معنى أنا معه إذا ذكرني؟ أنا معه باللطف، أنا معه بالرعاية، أنا معه بالتوفيق، أنا معه بالحماية، أنا معه بالتوبة. هذا معنى كلامه جل جلاله. فإذا ذكر العبد الرب سبحانه وتعالى كما قلت لكم إنما يتذكره في صفة من صفات ربوبيته، وعندئذ تكون معية الله سبحانه وتعالى التي ذكرها معية لطف ورحمة، تهطل رحمات الله سبحانه وتعالى عليه. أو يكون تذكر العبد للرب كما هو شأن كثير منا، تذكر أحدنا معاصيه، تذكر ما كان في يوم من الأيام يرتكبه من منسيات وملهيات، وتذكر إلى جانب ذلك سطوة الله وعظيم فضل الله عز وجل عليه، فاستحى واختجل من الله وشعر بخوف لأنه تذكر سطوة الله أمام معاصيه، تذكر عظيم ربوبية الله وفضله أمام آثامه التي ارتكبها. هذا من أجل أنواع ذكر العبد لله سبحانه وتعالى. عندئذ ما هي المعية التي يعنيها بيان الله عز وجل؟ المعية هي معية العفو، معية الصف، معية التوبة. يعني الإنسان الذي يستيقظ من الليل ويقف بين يدي الله ثم يجلس بعد أن صلى ما شاء من الصلاة، يجلس وهو يتذكر ماضيه
ويضع نصب عينيه الانحرافات المعاصي التي بدرت منه، ثم يتصور عظمة الله، ربوبية الله، قاهريته، ويتساءل كيف فعلت هذه المعاصي، كيف لم أستحي من الله عز وجل، وأخذ يتساءل ترى هل سيصفح الله عني، هل سيغفر الله آثامي وذنوبي. هذا ذكر. فإذا ذكرت الله عز وجل فهو معك، أي معك ليقول لبيك يا عبد، أنا معك وأنا ذا قد صفحت عنك. تلك هي المعية التي يعنيها بيان الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا من أجل أنواع الذكر، من أجل أنواع الذكر. هذا المعنى قد ينطق به الإنسان وقد يبقى شعورا، والشعور أجل أنواع الذكر حتى ولو لم ينطق الإنسان بهذا الكلام، ولكن إذا تكلم اللسان ومعه الجنان والفؤاد فذلك أسمى أنواع الذكر مطلقا. إذن قوله جل جلاله وأنا معه حيث ذكرني، أي معه باللطف، معه بالعفو، معه بإنجاده وإعطائه ما يريد. الداعي إلى الله ذاكر، الذي يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ما يشاء من أمور دينه أو دنياه، هذا ذاكر، بل الدعاء أجل أنواع الذكر. فإذا قال لك الله عز وجل أنا معه إذا ذكرني، أي أنا ألبيه، أقول للعبد وهو يسأل لبيك يا عبدي، سأجيبك وسأحقق لك طلبك. لكن لاحظوا ما قد قلته مرة، أي ذكر يعنيه بيان الله؟ ذكر القلب متجها إلى الله صافيا عن الشوائب، صافيا عن الزغل. أما الإنسان المنحرف التائه المرتكب للمعاصي، لكن أمامه أمنية من الأمنيات عزت عليه جدا ولم تتحقق، صفقة تجارية يحلم ليل نهار أن تتحقق له، ومن العسير أن تتحقق. تذكر أن هنالك أدعية مستجابة، قال صدر منذ حين كتاب اسمه الدعاء المستجاب، هو في الواقع بعيد بعيد عن الطاعات وعن أداء واجبات الله، لكن المثل العربي يقول صاحب الحاجة أرعى لا يروم إلا قضاءها. هو يريد أن يحقق حاجته، صفقة تجارية مهمة جدا ستعطيه بضعة ملايين. كيف؟ قيل له إذا قرأت الدعاء الفلاني في ساعة كذا بعد أن تتوضأ وبعد أن تتجه إلى القبلة رأسا الدعاء يستجاب، أكذلك؟ قال نعم. يتوضأ ويربط الساعة لكي يقوم في الوقت الذي يطلب منه، مع أنه هو الرجل الذي لا يقوم لا في الأسحار ولا يصلي ولا يفعل شيئا، ثم يقف يحقق الأمور الشكلية التي طلبت منه ويرفع يديه بعد أن يحفظ تماما الألفاظ، نعم، ويكرر عليها حتى لا يخطئ في كلمة، نعم، ثم يدعو كإنسان التجأ إلى وصفة طبية بسبب حكة في جسده أو بسبب شيء قيل له هذا هو الذي يشفيه، فإذا شفي أعرض عن الدواء ونسيه. هل هذا هو الدعاء؟ هل هذا هو الدعاء الذي قال الله عز وجل عنه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي؟ هذا ليس دعاء، هذا إنسان عنت له حاجة فألجأته الحاجة إلى الله فقدم عريضة هو عبد فيها لحاجته وليس عبدا لربه سبحانه وتعالى.
ليس هذا هو الدعاء المستجاب. وفي هذه المناسبة أقول لكم ليست هنالك صيغة اسمها صيغة الدعاء مستجاب إذا دعاها الإنسان أيا كان يستجاب، أبدا أبدا. العبرة بالاستجابة القلب للفظ، أن ينبع الكلام من قلب صادق متحرق متجه إلى الله بذل العبودية، عازم على الاستقامة على دينه والسير على صراطه، يعلن من خلال دعائه عن عبوديته وتذلله لله سبحانه وتعالى. لذلك سمى الله الدعاء عبادة، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد بالعبادة هنا الدعاء، سيدخلون جهنم داخلي. هذا هو الدعاء المستجاب. فإذا وجد هذا الصدق ووجد التذلل الصادق ووجد ما سماه الله التبتل، والتبتل سيسوق الإنسان إلى التوبة من سائر الأوزار كلها، عندئذ انطق بالكلمات التي تشاؤها، ولتكن عامية ولتكن كلمات سوقية، أبدا لا فرق. أما مهما تنمق الإنسان بألفاظه ومهما تفصح وتكلف، لكن القلب لم يكن مع هذا اللسان، لم تكن العبودية نابضة بين الجوانح، لم يكن الصدق مع الله جاهزا، لا دعاء لا يستجاب أبدا بشكل من الأشكال. وقديما قالت العرب ليست النائحة كالثكلة. النائحة عند العرب تلك المرأة التي تسترزق عن طريق النواحة، كانت تتقن فن النواحة، وإذا سمعت أن مصيبة موت نزلت بدار ما ذهبت فطرقت بابهم وجلست وأتقنت فن النواحة وما إلى ذلك، وأعطوها أجرتها ثم مضت. الثكلة هي تلك التي فقدت وليدها واهتاجت الحرقة بين جوانحها. ترى هل نواح هذه المتكسبة المحترفة كنوح تلك المرأة الثكلة؟ لذلك قال العرب ليست النائحة كالثكلة. الداعي إلى الله من منطلق ذله لله، عبوديته لله، انصياعه لأمر الله، عزمه على أن لا يبارح باب الله، هذا مثل الثكلة يستجاب دعاؤه من هنا. أما الإنسان الآخر هذا عبد سوء، عبد سوء. نعم قلت لكم إن إنسانا زارني منذ سنوات في وقت لا يزور أحد فيه أحدا، وقال لي إليك حاجة. ما حاجة؟ قال عندي محل في منطقة المرجي ومنذ سنوات أعرضه للبيع ولم يباع، وأريد أن يباع لأن مصلحتي التجارية تقضي كذا وكذا وكذا، وأحب أن تحدثني عن صيغ الدعاء يعني مستجابة، ما هي صيغة الدعاء التي إذا دعوت بها يستجاب؟ ولدى البعث والحوار والمناقشة تبين أن الرجل ليس له أي معاملة مع الله، لكن احتاج إلى شيء. قيل له إنه أنت إذا فعلت كذا، مثل واحد سألوا له في فلان بيكتب الحجاب، قالوا له عنده منه بيكتب لك حجاب بيصير الشيء اللي بدك، من هذا القبيل. يعني عندما يتحقق غرضه يعرض عن الله عز وجل وانتهى الأمر. قلت يا أخي إذا كنت قد سمعت أن هنالك ألفاظ معينة إذا دعا بها الإنسان بشكل سحري يتحقق الدعاء، مخطئ، والذي أخبرك بهذا مخطئ جدا، وهذا كلام باطل. إذا أردت أن يستجاب دعاءك فاذهب واصطلح أولا مع ربك وتب إلى الله، واعزم على أن تلازم بابه في كل الأحوال، إن أعطاك وإن لم يعطيك، إن أكرمك أو إن لم يكرمك، لا أن تعبده بشرط. العبد لا يلازم باب سيده بشرط، من أين لك هذا الشرط؟ نعم.
فإذا فعلت ذلك بقطع النظر عن محلك وتجارتك وكل شيء وعزمت على أن تكون مع الله طبق ما يريد فإن الله يدخل لك وأنا الآن معك طبق ما تريد. وهذا معنى قوله وأنا معه إذا ذكرني. فليكن الإنسان مع الله بصدق يجد أن الله سبحانه وتعالى معه بصدق. نعم. لكن المخادعة لا. لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. هذه أيضا الفقرة الثانية هي محل الشاهد من هذا الحديث. الفقرة الثالثة هي قوله جل جلاله والله كلام سيدنا رسول الله والله هذا كلام بين قوسين كلام سيدنا رسول الله والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في فلاه. هذا الكلام هنا كلام مختصر لكلام لحديث طويل ذكره رسول الله في مكان آخر يوضح لنا سيدنا رسول الله شدة محبة الله لتوبة العبد وشدة فرحه بتوبة العبد. والفرح بالمعنى الذي نعرفه مستحيل على الله. الفرح بالمعنى البشري لا يتحقق بالنسبة لله. لكن ما المراد بالفرح؟ الرضا، شدة الرضا، شدة رضاه عنك شبعها رسول الله بالفرحة التي تشعر بها أنت. يشبه شدة رضا الله عن عبده عندما يتوب إليه بإنسان كان سائرا في فلاة منقطعة ومعه دابته وعليها زاده، فلما أضناه المسير نزل ونام تحت ظل شجرة ودابته عنده، ولما أفاق لم يجد لا الدابة ولا الزاد، وأخذ يبحث عنها في تلك الفلاة الواسعة التي لا آفاق لها، فلما لم يجدها ولما يئس من العثور عليها عاد إلى المكان الذي كان فيه حيث ظل تلك الشجرة، فقال أرقد هنا حتى أموت، لأن أمله من الحياة انقطع، لا الماء يجد ولا الزاد، فهو إن لم يمت ظمأ مات جوعا وإن لم يمت جوعا مات ظمأ، وما إن أغمض عينيه حتى فتحهما فوجد راحلته عند رأسه عليها زاده وشرابه، ففرح حتى قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من رؤية هذا لدابته أو لراحلته. هنا يقول رسول الله هذا الكلام مختصرا والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاه. لكن هذا الكلام وراءه شرح طويل والوقت أضيق من أن نتناول شيئا من هذا الشرح، فلنقف هنا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم معتذرا بسبب غياب طارئ قد أضطر إليه لمدة 3 دروس، يعني الدرس الآتي الاثنين والخميس والاثنين، وأسأل الله عز وجل أن أتمكن من حضور الدرس الرابع. طبعا سيكون في رمضان، ودروس رمضان كما عهدناها كلها بعد العصر عقب صلاة العصر مباشرة. إذا 3 دروس لعلي أغيبها، والمأمول أن ألتقي معكم إن شاء الله في الدرس الرابع إن أحيانا الله
والحمد لله رب العالمين.